أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا تقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أليس الإسلام آخر رسالة خصها الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة المرحومة؟ أوليس كل شيء في هذا الدين أعظم مما في سائر الأديان السابقة؟ ألم يقل رسولنا الأكرم سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل؟ إن كان الأمر كذلك وهو كذلك، فإن الصديقة الطاهرة الزهراء المرأة القدوة، المرأة الأسوة، المرأة الحجة، المرأة الإمام، هذه أفضل من مريم الصديقة التي كانت مثيلتها في الديانة التي جاء بها السيد المسيح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. وما نقرأه في هذه الآية وفي الآيات الأخرى من بيان حقائق الدين وحقائق الرسالة وحقائق محورية المرأة في النظام الأسري بل في المجتمع الإسلامي، ما نقرأه كل ذلك ينطبق على الصديقة الطاهرة وأكثر. ولذلك فهي سلام الله عليها سيدة نساء العالمين، بينما كانت مريم سيدة نساء زمانها. والأمر واضح، لأن الدين الذي أنزل على النبي عيسى كان دينا محدودا بالزمن، بينما الدين الإسلامي يمتد مع الزمن، لا فرق بين زمن وزمن، أليس كذلك؟ فإذن من المفروض أن تكون الصديقة مريم سيدة نساء عالمها ونساء المجتمع الذي كانت فيه، بينما الصديقة الزهراء فاطمة سلام الله عليها تكون سيدة نساء العالمين. ومعنى السيدة، ماذا تعني كلمة السيدة؟ كلمة السيدة تعني المقتدات، تعني أن الأخريات ينبغي عليهن أن يقتدين بها سيدة. فهنا نفهم دور الزهراء ومحورية الزهراء سلام الله عليها. وأنا أحاول أن أستفيد بعض البصائر من الآية والآيات التي تلوناها، ثم نعود ونتحدث عن دورنا نحن فيما يرتبط بسيادة الزهراء وقيادة الزهراء وحجية الزهراء سلام الله عليها في حياتنا. ربنا حينما يبين أولا أن الله اختار واصطفى، معنى ذلك أن هذا الاصطفاء لم يكن بعوامل مادية محدودة. هناك بصيرة مهمة يجب أن نتحلى بها، وهي أن أنبياء الله ومن كان في خطهم من أوصيائهم اختارهم الله في عالم آخر، امتحنهم الله في عالم آخر ثم جاء بهم إلى هذا العالم ليكونوا قدوات للعالمين. يعني إن النبي الأكرم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما اختير هنا، إنما اختاره الله من قبل وكان نبيا وآدم بين الطين والتراب. اختاره الله حينما كان نورا وحينما خلق الكون بنوره، هناك اختاره الله، وإنما جاء به إلى الدنيا لكي نحن نختاره ونؤمن به، وهذا منة منه علينا نحن البشر. وكذلك الصديقة الزهراء امتحنها الله قبل أن يخلقك، أي قبل أن يخلقها في هذه الدنيا، كما جاء في زيارتها المعروفة. لذلك ربنا هنا يقول إن الله اصطفى، اصطفى صيغة ماضية، آدم ونوح ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، لم يقل اصطفى آدم ونوحا وإبراهيم، وقال وإنما قال آل إبراهيم، تجاوز الشخص إلى المجموعة. والسؤال هنا اختار آل إبراهيم واختار آل عمران ولم يصطف آل محمد، هذا سؤال، كيف يصير هذا؟ اللي يقول اللهم صل على محمد وينتهي ويبتر، هذا لازم نسأل كيف أنت بتجيب الآن. ومن الطريف أنني سمعت شخصا يصلي في أحد الحرمين الشريفين ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي ولم يصلى على آلي فقد جفاني. فمن هو الجافي؟ غريب، يعني كرر هذا الكلام عدة مرات، نقل عن مجموعة روايات، ولكن حينما ذكر النبي كعادته لم يذكر الآل. ثم ربنا يبين أن هذا الانتخاب وهذا الاختيار تجلى منذ أن كانت مريم وهي من آل عمران جنينا في بطن أمها. وهنا أيضا نتساءل عن نفس الدور فيما يرتبط بالصديقة الزهراء حينما كانت في رحم أمها خديجة سلام الله عليها. ثم الحديث عن أنها أنثى، لا بد أن تكون أنثى، الأنثوية هنا مقصودة، الأنوثة هنا مقصودة، يعني إن الله أرادها أنثى. وهنا لا بد أن أقول بكلمة عابرة أن الإنسان كإنسان يتعرض لضغوط الشيطان الذي يحاول أن يحتقره عند نفسه، يحتقره عند نفسه. الشيطان يعد الإنسان الفقر ويأمره بالفحشاء والمنكر، الشيطان يوسوس عند الإنسان ويحاول أن يستلب منه إرادته، أن يختطف منه كرامته، أن يجعله في الدرك الأسفل من النار. بينما رسالات الله هدفها جعل الإنسان كريما، ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر، يعطيه الكرامة، يعطيه العزة، يقول له أيها الإنسان لم تخلق أنت للفناء، لم تخلق لتكون قردا متطورا أو لتكون حيا من الأحياء كأية دابة أخرى تعيش وتموت، إنما خلقتم للبقاء لا للفناء. أنت أيها الإنسان خلقت لتكون جليس الرحمن، لتكون كما قال الله سبحانه وتعالى فادخلي عبادي وادخلي جنتي، تكون ضمن عباد الله المخلصين، تكون ضمن من قال سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأفضل حتى من الملائكة. أنت هذا الإنسان. وأضح الشيطان الذي طرد ولعن، بعضهم يقولون الشيطان بس طرد رجيم، لا، الله يقول عليك لعنتي، لعن، طرد ولعن لأنه لم يسجد آدم، لأنه احتقر آدم. أليس هذا الشيطان يحتقرني ويأمرني بالفحشاء ويأمرني بالمنكر ويريد أن يجعلني حيوان بهيمة أجلكم الله؟ بلى. إذن ينبغي أن أكون أنا قادر على طرد الشيطان والتمسك بأهداف الرحمة الإلهية والعزة الإلهية. إذن هنا دور الأنثى، الشيطان يحاول أن يفعل ذلك بالنسبة إلى الرجل وبالنسبة إلى الأنثى. والقرآن الكريم يحدثنا عن كلا الفريقين، مرة يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يحدثنا عن الرجل، ومرة يحدثنا عن الأنثى كما هذه الآية الكريمة وآيات أخرى، والقمر قانتات صالحات حافظات للغيب إلى آخر الآيات، ومرة يحدثنا عن الإنسان ككل، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فإذن هذا الإنسان الله يريد أن يرفعه، مرة بالحديث عن الرجل، مرة بالحديث عن المرأة، ومرة بالحديث الكلي عن كلا الفريقين. فحينما ربنا يبين أن امرأة عمران قالت بعدما ولدت رب إني وضعتها أنثى، ربنا يقول والله أعلم بما وضعت. أساسا هذا هو المفهوم، هذا هو الطبيعي. وثم يبين القرآن قصة مريم وكيف أن الله كفلها زكريا، وكيف أن زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رفقا، وكيف أن زكريا تعلمت من وضع مريم، ما أقول من مريم ما أدري، بس من وضع مريم، لأن زكريا سلام الله عليه بعدما رأت أن الله رزق مريم وما رزق، وقالت مريم له إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك دعا زكريا ربه، في هذه اللحظة دعا ربه. وهذا يعني أن زكريا حينما سمعت من مريم وهي أنثى تقول له إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فما دام بغير حساب فليطلب طلبا بغير حساب، يعني بغير نظام الطبيعي للكون، وهذا النظام كان يقتضي أن لا يحصل زكريا على ولد على ذرية، ولكنه دعا وحصل. معنى هذا أن لا أستنكف أنا أقول هاي المرأة اتبعها، بلى بعض الناس يقولون فاطمة سلام الله عليها هذه الصديقة الكبرى هاي حجة على النساء، لا حجة على الرجال والنساء. وإذا كان الإمام سيدنا وقائدنا وإمامنا ووسيلة الفيض لنا الإمام الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه، يقول ولي في أمي فاطمة أو بأمي فاطمة أسوة حسنة، الله أكبر، هذا كلام الإمام. والكلام الآخر المعروف أن الله سبحانه وتعالى كما يقول الإمام جعلهم حجة على الناس، وجعل أمنا فاطمة حجة علينا. فلا يستنكف أحد ويقول لا زكريا سلام الله عليه وهو ذلك النبي المقرب العظيم لما سمعت مريم تقول إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، قالت زكريا ربي أنا أيضا أدعو وأطلب ذرية. هنالك دعا زكريا، هنالك أي كلمة هنالك فيها أبعاد كثيرة. هذه البصائر التي نستفيدها من هذه الآيات الكريمة لابد أن نستحضرها، ونقول في نقطة معينة إن هناك مسافة زمنية ومسافة فكرية وفجوة إيمانية بيننا وبين الصديقة الزهراء سلام الله عليها، بين الناس وبين الصديقة، بين المرأة المسلمة اليوم وبين الصديقة الزهراء سلام الله عليها. نحن كعلماء دين أولا يجب أن نقطع هذه المسافة أو نقطع جزءا منها ونقترب من شخصيتها، نحاول أن نستجلي هذه الشخصية، نحاول أن نستحضر هذه الشخصية. استحضار الشخصية قضية مهمة، لأنه أنت تريد تقتدي بيها، شلون تقتدي بيها وما تعرفها وما تعرف قدرها، ما تعرف أن على معرفتها دارت القرون الأولى، وشنو معنى على معرفتها دارت القرون الأولى، وشنو أن النبي الأعظم يقف بكل وجوده إجلالا لها حينما تأتي فاطمة، وكيف أن الإمام أمير المؤمنين حجة الله الأعظم على الخلق بعد الرسول حينما يترك البيت يتركه قهقرا ولا يولي ظهرها ظهره للصديقة سلام الله عليها. شنو هاي كلها معناها؟ احنا لازم نستشيخ شخصيتها. احنا قد نبرر بعض تلكؤنا، تقاعسنا، كسلنا عن الواجبات او عن الاوامر الالهيه، مستحبات او مكروهات او ما اشبه، لكن لا يمكننا ان نبرر عدم معرفتنا بقادتنا. المعرفه قضيه ممكن واحد يحصلها بطريقه او باخرى. زياره الصديقه الزهراء هي طريقه، السلام عليها كل يوم هي طريقه، البكاء عليها، الفرح ليوم ميلادها، هذه كل طرق للتقرب من شخصيتها. هذا بالنسبة لنا كعلماء. ولكن هل نكتفي بذلك؟ كلا، إنما يجب أن نستحضر الصديقة الزهراء في واقع الأمة، نستحضر مواقفها، نستحضر جهادها، تحديها لكل الظروف القاسية، نستحضر شهادتها في سبيل الله، نستحضر فاطمة الزهراء، نجعل فاطمة ليست كأنها فد وحدة اجت في التاريخ وراحت وإحنا إنما نكرر الحديث التاريخي. لا، فاطمة لابد أن نعايشها وتعايشنا أمتنا، وبالذات نساؤنا ينبغي أن يعايشن الزهراء سلام الله عليها في حياتهن، وهذه مسؤوليتنا. لأنه المسؤولية وينها؟ هي في تطبيق القيم العامة على الموارد الخاصة. لأن عادة الناس القيم العامة يؤمنون بها، الصدق حسن والكذب سيء، الأمانة جيدة والخيانة مرفوضة إلى آخره، هاي قيم عامة. لكن في مفردات هذه القيم يجب أن نقوم بدور، العلماء يقومون هذا الدور. يعني مثلا فيما يرتبط بالمهور في بعض البلاد، أنا أعرف في بعض البلاد، خلي أحدد واقعا حتى لا تشتبهون، بعد بعض البلاد الإفريقية الزنا شائع والعياذ بالله. حققنا لماذا؟ لأن المهور ثقيلة، 5 كيلوات 6 كيلوات ذهب، رجال وضعهم وضع سيء، المراسيم المعقدة للزواج التي تجعل تأخر الزواج، الشروط القاسية، هذا يجب أن نحارب. يعني نستحضر الصديقة وزواجها للأمة البنات، نستحضر حياتها. يعني في أيام العيد، أعياد النيروز اللي الآن نحن فيها في إيران، سوق الطلاق رائجة بشكل غريب قبل وبعد الأعياد. لماذا؟ لأن اختلاف المرأة تريد بعض الشروط عندها، بعض الطلبات عندها من الرجل، والرجل ما أمكانه، فيختلفون وبالتالي ينتهي الأمر للطلاق. شوفوا وقعاً هاي سيرة الزهراء سلام الله عليها، كيف عاشت، كيف كانت تعيش بأقل شيء. هل كلمة واحدة قالت لزوجها؟ نعم، مرة زهراء سلام الله عليها طلبت من أبيها خادمة، أبيها من أبيها وليس من زوجها، بقيت يومين 3 أيام بلا أكل وأطفال عندها، هل نبست ببنت شفه؟ كلا. وهذه سورة هل أتى موجودة. لابد أن نستحضر الصديقة في حياتنا. كلما استطاعت الأمة أن تعيش قادتها تعايش قادتها كلما كانت أقرب إلى التقوى، أقرب إلى العدل، أقرب إلى السعادة، أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه مسؤوليتنا ليس فقط بالنسبة للصديقة الزهراء، وإنما بالنسبة إلى كل القادة. الحديث عنهم لا يكون حديثا عن التاريخ أو عن شخصيات كانت موجودة وراحت، وإنما عن قدوات فعلية. والسر في ذلك، أو بتعبير آخر كلمة السر، تطبيق القيم التي نستوحيها منهم على الواقع عبر اجتهاد الخطيب العالم الكاتب المؤلف. يجتهد، يجتهد يعني يستنبط، يستنبط يعني يبحث عن حكم الجزئيات من خلال البحث عن الكليات. هذا واجبنا. واليوم أنا عندي حديث إن شاء الله الليلة في مكان آخر، نسأل الله أن يوفقني، سوف أتحدث عن كيفية استفادة الأمة من شخصية الزهراء سلام الله عليها فيما يرتبط بالأوضاع السياسية الراهنة في العراق. أيضا يجب أن نكون نضع أمامنا هذه الشخصية، ماذا كانت ملامح شخصيتها ومواقفها، ما الذي اتخذت من المواقف، في بعض الأحيان موقف التحدي، وفي بعض الأحيان موقف الصبر، وفي بعض الأحيان موقف الاستقامة. يعني الحكمة البالغة التي تجلت في شخصية الزهراء سلام الله عليها، سواء في حياة أبيها أو بعد حياة أبيها، بالرغم من قصر الفترة، هذه الحكمة حكمة عظيمة، ويجب أن نجعلها نصب أعيننا ونحن نقرر مرة بالمطالبة بالحقوق، ومرة بالسكوت، ومرة بالاستقامة، ومرة بالصبر. على أي حال، أنا لا أريد أن أحدث طويلا في هذا المجال، ولكن شخصية الزهراء لنا عيب واحد يعيش عند البحر ويبقى عيب، يعني هو سيؤنب نفسه، أنا وين شنت ولماذا عشت هذا؟ إحنا نعايش أئمتنا عليهم الصلاة والسلام وسيرتهم الوضيئة، وثم نعيش التردد، أو نعيش الحيرة، أو نعيش في مواقف متناقضة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير.